طريق طويل مزدحم بالصعاب ومليء بالأشواك ومحاط بالابتلاءات، درب لك أن تقطعه ومسير يلزمه الزاد والعتاد، قنطرة تختبر وتبتلي وتمحص وتجتلي ثم تنقي وتصطفي، سبيل لا يستقيم إلا بالهروب لجلاله والاستعانة بهديه ونوره، طاعته وسيلة الوصول لجنانه وسر الفوز بالنعيم الخالد المؤبد، فالطريق هو ضرب لنيل الرضا، فإذا رضي كان جزيل الجزاء المنهمر من كريم منعم عزيز مقتدر، فليكن وسيلة.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا.
فلبثوا قليلا ثم نهضوا تجاه العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل وقد أصابه السهم حيث أشار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه الله.
كلمة الصدق في القرآن الكريم أكبر بكثير من أن يأتي كلامك مطابقا للواقع، وكلمة الصدق لا أبالغ إذا قلت إن كل الدرجات العلى التي ينالها المؤمن إنما بسبب صدقه.
يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كن معهم لتأتسي بهم وتأخذ من علومهم ومن أخلاقهم، خاصة من صدقهم.
ولذلك فقد وصف الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه جاء بالصدق، وأن أبا بكر رضي الله عنه وغيره من المسلمين هم الصادقون. قال الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون.
والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لا بد من اجتماع الصدق والتصديق حتى يمدح الشخص، والذي جاء بالصدق فيدخل في ذلك الأنبياء والمرسلين ومن قام مقامهم ممن صدق عن الله عز وجل وعما بلغ عن الله عز وجل وعما صدق في قوله وفعله.
وصدق به أي بالصدق، لأنه قد يجيء الإنسان بالصدق ولكن قد لا يصدق به بسبب استكباره أو احتقاره لمن قال وأتى به، فلا بد في المدح من الصدق والتصديق. فكلمة فصدقه يدل على علمه وعدله، وتصديقه يدل على تواضعه وعدم استكباره.
فأصل أعمال القلوب كلها الصدق، وأضابها من الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والجبن والمهانة وغيرها، أصلها الكذب. فكل عمل صالح ظاهر أو باطن فمنشأه الصدق، وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشأه الكذب.
والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه، ويثيب الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته، فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق، ولا مفاسدهما ومضارهما بمثل الكذب.
قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدقة مأنينة وإن الكذب ريبة.
وإذا الأمور تزاوجت فالصدق أكرمها نتاجا، الصدق يعقد فوق رأس حليفه بالصدق تاجا، والصدق يقدح زنده في كل ناحية سراجا.
أيها المؤمنون كونوا من الصادقين، فإن الصدق ينفع صاحبه في القبر. إذا جاءت الملائكة تسأل العبد وتقول من ربك وما دينك وما النبي الذي بعث فيكم، فإذا أجاب نادى مناد أن صدق، فافرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وريحانها. أما إن كان من الكاذبين فيقول أن كذب، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا من النار، فيأتيه من سمومها وحميمها.
وقد قسم الله عز وجل الناس إلى صادق ومنافق. قال الله عز وجل ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم.
ولقد قال أبو سفيان وكان كافرا لهرقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة،
فأنزل الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
وقيل عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك فإنه ينفعك، ودع الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرك. وقال الجنيد عليه رحمة الله حقيقة الصدق أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب.
والصدق ينتهي بك أخي الكريم إلى درجة الصديقية. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
والصدق يكون في ثلاثة أشياء: الصدق في الأقوال، استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها. وأما الصدق في الأعمال هو استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد. وأما الصدق في الأحوال فهو استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة.
وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال جليس الصدق خير من الوحدة، والوحدة خير من جليس السوء. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير.
قال الله جل شأنه هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم،
لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم.
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.
وحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيسرق المؤمن؟ قال نعم. قالوا أيزني المؤمن؟ قال نعم. قال أيكذب المؤمن؟ قال لا، فلا يكون المؤمن كذابا أبدا. فالذي يكذب على الناس يكذب على الله ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد من العام المقبل، فلما رآه سعد قال يا أبا عمرو إلى أين؟ قال واهن ريح الجنة أجدها دون أحد.
فقاتل حتى قتل، فوجد في جسده 84 ما بين ضربة وطعنة ورمية.
من صال به لم ترد صولته، ومن قال به ونطق به علت على الخصوم كلمته، فهو محك الأقوال وروح الأعمال والأحوال، هذا هو الصدق.
وأيضا فحمل الصدق كحمل الجبال الرواسي، لا يطيقه إلا أصحاب العزائم، فهم يتقلبون تحته تقلب الحامل لحمله الثقيل. والرياء والكذب خفيف كالريشة، لا يجد له صاحبه ثقلا البتة، فهو حامل له في أي موضع اتفق، فلا تعب ولا مشقة ولا كلفة، فهو لا يتقلب تحت حمله ولا يجد ثقله.
وللصدق علامات وأمارات، وكذلك له فوائد وثمرات.
ومن علامات الصدق طمأنينة القلب واستقراره، الزهد في الدنيا والتأهب للقاء الله عز وجل، سلامة القلب، حفظ الوقت وتضارك العمر.
ومنها تصديق القول بالفعل وموافقة الظاهر للباطن، ومنها الصدق في الحديث.
أما ثمرات الصدق فهي كثيرة، منها الحصول على الأجر والثواب الجزيل، ومنها الطمأنينة والسكينة والصبر على الشدائد، ومنها الدفاع إلى الله عز وجل والنصيحة في سبيله، ومنها القبول عند الناس والتأثير فيهم.
الخير والنماء والبركة، تكفير السيئات، رفعة في الدرجات، زيادة في الحسنات، انقياد إلى الخير والحق، حسن الخاتمة.
طريق طويل مزدحم بالصعاب ومليء بالأشواك ومحاط بالابتلاءات، درب لك أن تقطعه ومسير يلزمه الزاد والعتاد، قنطرة تختبر وتبتلي وتمحص وتجتري، ثم تنقي وتصطفي، سبيل لا يستقيم إلا بالهروب لجلاله والاستعانة بهديه ونوره، طاعته وسيلة الوصول لجنانه وسر الفوز بالنعيم الخالد المؤبد. فالطريق هو ضرب لنيل الرضا، فإذا رضي كان جزيل الجزاء المنهمر من كريم منعم عزيز مقتدر، فليكن وسيلة.